مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إذا تحدثنا عن آلام السيد المسيح فأول نقطة نقولها هي أهمية الألم وفائدة الألم. ربنا عندما خلق الإنسان لم يكن هناك ألم ولا وجع ولا تعب. التعب دخل للعالم بعد الخطية. العجيب أن ربنا قدس الألم، قدس الألم، وأصبح الألم بركة لما هو تألم من أجلنا فأعطى بركة للألم وأعطى مكافأة للألم. وقال لنا الكتاب إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. ولما السيد المسيح دعا شاول الطرسوسي لكي يكون الرسول بولس قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وبطرس الرسول بيقول إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. والألم أيضا له مكافأة سواء في حياة الإنسان أو في الحياة الأخرى. ولذلك نحن نضع الشهداء قبل جميع القديسين من أجل آلامهم، وكل ألم تألموه بياخدوا البركة بتاعته. فما يتعبش إنسان إذا تألم من أجل الرب، لأن الآلام لها أمجاد ولها بركة. السيد المسيح نفسه تألم، السيدة العذراء تألمت، كل الآباء الرسل عاشوا في آلام. بولس الرسول تحدث عن آلامه أيضا، وخصوصا في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. وأيضا أعطانا فكرة عن الألم من أجل التوبة. بالنسبة لخاطئ كورنثوس الذي حكم عليه بولس الرسول حكما صعبا في كورنثوس الأولى 5 قال أأمر أن يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. وبعدين تعب جدا هذا الشخص وحزن كثيرا لأن بولس الرسول حكم عليه حكما آخر وقال لأهل كورنثوس اعزلوا الخبيث من وسطكم فعزلوه عنهم، يعني بقى excommunicated، عزلوه من الكوميونيتي من المجتمع وتعب. فجه في تاني رسالة قال إن ما تتضايقوش إن أنا أحزنتكم، وإنما أحزنتكم حزن للتوبة كويس ليكم عشان خلاص نفسكم. وكم أوجد فيكم هذا الحزن من الاجتهاد ومن القوة إلى آخره، لدرجة أن الشخص ده رجع وتاب وقال لهم أرجو أن تمكنوا له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. بولس الرسول ما كانش من النوع اللي يطبطب على الناس، لكن كان بيدور على خلاص نفسهم ولو أحزنهم، بيدور على خلاص نفسهم ولو أحزنهم ولو سبب لهم ألما. لكن الألم مفيد إذا الواحد استفاد منه لكي يصل به إلى التوبة، لكي يصل به إلى التوبة. ده الآباء كانوا لما لا يجدون ألما من الخارج كانوا يعاقبون أنفسهم ويتألمون لكي يصل إلى نقاوة القلب. لذلك قلنا السيد المسيح بارك الألم وبارك الدموع وبارك البكاء. وفي الرهبنة يقول ادخل إلى قلايتك وابكي على خطاياك، والبكاء على الخطايا ولو إن فيها ألم نفساني لكن بتسبب راحة روحية. تتألم النفس لكي تستريح الروح. بارك السيد المسيح الألم ومنح الناس أن يتألموا من أجله وأن يتألموا من أجل الحق، وقال طوبى للباكين الآن لأنهم يتعزون، عزاء روحي. حتى في الناحية الجسدية، في الناحية الجسدية ساعات بيكون الألم بركة من ناحيتين. أول ناحية لولا الألم ما شعر الإنسان بالمرض وما سعى إلى علاج نفسه. ولذلك أصعب حاجة الأمراض غير المصحوبة بالألم. يبقى المرض بيسرح في الإنسان وهو مش حاسس عشان ما فيش ألم، لكن لما يتألم يفكر يعالج ويمشي كويس. ده أول نوع من الألم من ناحية جسدية أيضا مفيد. في ألم آخر مفيد من ناحية جسدية اللي هو الألم العلاجي. يعني واحد دخل شوكة في إيده يطلعوها يتعب ويتألم، لكن ده مفيدة ليه. واحد عنده دمل عنده خراج يعصروه فيتعب، لكن ده مفيد ليه. واحد بياخد دواء مر بيتعب لكن مفيد ليه. واحد بتتعمل له أي عملية جراحية بيتعب لكن مفيدة ليه. فالألم بيفيد حتى في الجسد، الألم الذي يكشف المرض والألم الخاص بمعالجة المرض. في تربية أولادنا لو دللناهم على طول الخط لفسدوا. ولذلك نجد أن السيد المسيح أحيانا كان بيوبخ وينتهر حتى تلاميذه القريبين إليه واللي لهم مكانة. في متى 16 لما بطرس الرسول سمع المسيح يتكلم عن آلامه فقال له حاشاك يا رب، فالمسيح قال له اذهب عني يا شيطان، أنت مكرهة لي، أنت معصرة لي، لأنك تهتم بما للناس وليس بما لله. انتهار صعب لكن مفيد ليه، لأن الألم نافع. وفي أنواع أخرى من الانتهار كان بيعملها ربنا. لما يوحنا وأخوه يعقوب أغلقت إحدى مدن السامرة أبوابها في وجه المسيح، قالوا له هل تشاء يا رب إنك تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. دي روح وحشة اللي ماشيين بيها دي. ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس. نقول له ما توبخشي؟ لا، ده لو ما وبخش الناس يضرهم. وإذا لم يعاقب المخطئين يضرهم. بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. صدقوني بتتلف الأعمال الإدارية في كثير من الكنائس لأن ما فيش عقوبة. اللي يغلط يغلط واللي يلخبط يلخبط وما فيش غير كلمة أخطيت وسامحني وحللني وما يجراش حاجة. بتتلف الأمور الإدارية لأن ما فيش ألم يكابده المخطئون لكي يتوبوا ولكي تصلح الأمور. الألم له فوائده، الألم له فوائده. على رأي الشاعر أحمد شوقي لما قال: ومتعت بالألم العبقري، وأنبغ ما في الحياة الألم. الإنسان لما بيتألم نفسيته بتصفو وترتفع إلى الله، ويكون في عمق روحي أكثر من الإنسان اللي عايش في استهتار وفي له وفي عبث. ساعة الألم بتكون النفس أعمق، ساعة الألم بتكون النفس أعمق. وإحنا لما في أسبوع الآلام بنشترك في آلام المسيح، بتكون الألحان الحزيني لها تأثير أعمق في النفس من الألحان الفرائض. وبيكون اشتراكنا في الألم بيخلي أيام أسبوع الآلام من أحسن أيام السنة. ولذلك من أهمية الألم، حسنا قال بولس الرسول عن السيد المسيح: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. وشركة آلامه متشبها بموته. يعني لما نشترك في آلام المسيح دي بركة كبيرة خالص. والسيد المسيح لم يمنع عنا الألم، فقال: في العالم يكون لكم ضيق، في العالم يكون لكم ضيق، وأل تسلمون إلى ولاه وقضاة، وأل تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. في ناس بيحبوا يهربوا من الألم، وده مش كويس. زي ما قلت للبعض مرة قبل كده، قلت: القديس الأنبا بولس السائح لا نعرف له في بستان الرهبان كله إلا كلمة واحدة قال فيها: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. لهذا نجد إن بولس الرسول بيقول أصر بالضيقات والضرورات، أصر بيه. بل قيل عن السيد المسيح إن الآب سر أن يسحقه بالحزن، سر أن يسحقه بالحزن. فالألم مفيد. الإنسان اللي يهرب من الألم يبقى بيدلل نفسه، ويبقى مش عايز يصحح نفسه ولا يصحح وضعه. ليه؟ لأنه بيهرب من الألم. الألم مفيد. لو إن الإنسان أخذه بطريقة روحية واستفاد منه، لو إن الإنسان أخذه بطريقة روحية واستفاد منه من كل أنواع الألم، من كل أنواع الألم. يعني ربنا لم يمنع الألم عن أيوب الصديق، تتمرمر في الألم على الآخر، ولكن دي كانت بركة ليه، وكافأه الله بأضعاف مما كان. لم يمنع الألم عن بولس الرسول، كان عنده شوكة في الجسد بتتعبه، وبيقول: تضرعت إلى الله 3 مرات إنه يفارقني. الألم ده يعني، فقال له: تكفيك نعمتي، قوتي بتعمل في الضعف اللي انت فيه. كان ممكن يشيل منه الضربة، لكن ما كانش مفيد ليه. بعض الضربات بتبقى نفعة. ساعات الإنسان بيكون مش واخد باله من نفسه، مش مستيقظ، فيتخبط خبطة يفوق لنفسه، بدل ما هو ماشي واحد جرفه الطيار وماشي في الخطأ ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لغاية لما تجيله خبطة كده تقول له: فوق فوق لروحك واصحى، انت ماشي غلط. يبقى الألم مفيد ليه، الألم مفيد ليه. ياريت نحاول ان احنا نستفيد من الألم، سواء ألم بسبب خطايانا فنقول نحن بعدل مجوزينا، أو ألم كتجربة من الشيطان زي أيوب ناخد بركة التجربة أو ألم من الناس الأشرار نحتمل وناخد بركة الألم ونتعود الصبر والاحتمال وناخد أكاليل نتيجة للآلام اللي احنا عشنا فيه. لكن لما نيجي الآلام السيد المسيح نجد شيئا آخر. السيد المسيح تألم ولكنه تألم من أجلنا، تألم من أجلنا، تألم لكي يخلصنا من الألم، ومات لكي يخلصنا من الموت، وتعب لكي يعطينا الراحة. وهنا تكون الآلام من أجل الآخرين لها بركة أخرى. الآلام لأجل الآخرين سواء كانت آلام في الخدمة لأجل الآخرين أو آلام من الآخرين نحتملها. العجيب أن السيد المسيح تألم من أجل الذين عصوه وكسروا وصاياه وحمل خطاياهم على الصليب وتألم من أجلهم. بس مش معناها أنك أنت تدافع عن شخص مخطئ وتقول لا ده مغلطش وتقول أنا بتألم من أجل غيري، لا، طب أنت بتضيع روحك وبتضيعه. إنما الإنسان يتألم من أجل أن ينقذ الآخرين من أخطائهم، من أجل أن ينقذ الآخرين من أخطائهم. صحيح لما أنت تقول كلمة حلوة لكل واحد يحبك، لكن لما تقول الكلمة الواحدة لواحد غلطان ويثبت في خطيته بسببك طب أنت بتضره. عشان كده المثل بيقول اللي يبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك، من جهة الأخطاء يعني. فأنت لما تنقذ إنسان من خطأ زي ما بيقول القديس يهوذا غير الإسقريوطي مختطفين من النار، الواحد يخلص واحد بأي طريقة يختطفه من النار كده، جايز حد يتعب منك لكن أنت هتنقذه. المسيح تألم لكي ينقذنا، تألم من أجل غيره. الآلام وقعت على جسده وعلى نفسه. يعني يمكن الناس بيفتكروا الآلام اللي وقعت على جسد المسيح فقط ساعة الصلب، كون أنه يحمل الصليب مدة طويلة، كون أنه يقع تحت الصليب من ثقله، كون أنه هو يتحط إكليل شوك على رأسه في جبهته ويتعبه، كون أن المسامير تدق في جسمه وتتعب أنسجته وأعصابه وتسبب له آلام شديدة، كون أنه يعلق على الصليب وتشتد كل أنسجته وأعصابه ويبقى مدة طويلة، كون أنه ينزف دم، كون أنه يجلد بالسياط ويأخذ 39 جلدة، كون أنه يضرب يلطم يبصق عليه، كل دي آلام جات للجسد. لكن في آلام أيضا تحملها في نفسه، يعني آلام للنفس مش للجسد، زي الخزي والعار لما واحد يبصق على وجه تاني، دي مش بس حاجة للجسد، دي حاجة للنفس. آلام الإهانة، آلام الشماتة، آلام التحدي، آلام الخيانة، آلام تخلي الكل عنه. حتى تلاميذه هربوا وتركوه، حتى بطرس أنكروا 3 مرات. الناس اللي بيشمتوا فيه ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، لو كنت ملك اليهود انزل على الصليب، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها، نوع من الشماتة الوحشة الصعبة المؤلمة. ده لهذا نجد داود يقول في المزمور: لا تشمت بي أعدائي. الشماتة وحشة والخيانة وحشة، وكون أنه يجرح في بيت أحبائه دي رخرة مؤلمة للنفس. يجرح في بيت أحبائه دي مؤلمة للنفس. لما نكون في حياتنا نشوف إيه الآلام اللي تحل بينا، يعني احتمال هذه الآلام بركة، احتمال الآلام بركة، والمغفرة لمن سببوا الآلام بركة، والصلاة من أجل الذين يؤلموننا بركة. شوف، تجي لك آلام من الناس تحتمل الألم دي فضيلة، تغفر الألم دي فضيلة أخرى، تصلي من أجل الذين آلموك دي فضيلة أكبر. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هو بس الألم؟ ما في إنسان بيتألم من آخرين ويشكو هؤلاء إلى الله ليل ونهار، يقول له يا رب اعمل فيهم وسوي فيهم، يبقى ما احتملش الألم، ما احتملش الألم، وإنما الألم هزه من جوه فضيع روحياته. السيد المسيح وهو في عمق الألم على الصليب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. اغفر ليهم. هذا المسيح في آلامه. أول نقطة قلناها في آلام المسيح إنه تألم من أجلنا. ثاني نقطة قلناها إنه غفر للذين آلموه. ثالث نقطة في آلام المسيح نقولها إنه لم يدافع عن نفسه في كل ما حدث له. ما دافعش عن نفسه. لما وقف أمام مجلس السنهدريم جابوا له شهود زور واتهامات وهو ساكت لا يجيب بشيء، لدرجة أن رئيس الكهنة قال له: أما تجيب بشيء؟ ألا ترد على هؤلاء الذين اتهموك؟ وقف صامتا أمام بيلاطس، كان أيضا صامتا في كل الاتهامات التي وجهت إليه، فلم يدافع عن نفسه. في ناس بيحاولوا يبرئوا نفسهم، لكن المسيح ما كانش بيبرئ نفسه. هو لو برأ نفسه دي سهلة، كل ما عند المسيح من علم ومنطق ومعرفة ومن إثبات ممكن، لكن هو لم يقصد أن يبرئ نفسه، إنما قصد أن يخلص غيره، وتخليص غيره يكون بأنه يتصلب. تحدوه: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. كان يقدر ينزل من على الصليب لكنه بقى احنا هلكنا، ففضل انه يقبل التحدي، وفضل انه يقبل الشماتة من اجل انه يخلص غيره. هو لم يدافع عن نفسه، انما كان يدافع عن البشرية كلها، بيدافع عن البشرية كلها عشان يخلصها. نقطة تاني في ألام المسيح إنه هو تألم بإرادته. تألم إيه؟ بإرادته. يعني إيه؟ يعني السيد المسيح سعى بنفسه ومشى بقدميه إلى المكان اللي هيقبضوا عليه فيه. كان عارف المكان اللي هيقبضوا عليه فيه، وكان عارف الوقت، فراح بنفسه، ويبقى كأنه سلم نفسه قبل أن يسلمه يهوذا. حتى لما كان مع المسيح في البستان مع التلاميذ، أول ما جه الوقت قال لهم يلا بينا، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. الله، طب ما تمشي. لا ما مشيش، انا هروح بنفسي. وسلم نفسه للموت بإرادته. ولذلك قال في إنجيل يوحنا إصحاح 10، قال لي نفس أنا أعطيها من ذاتي، لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، لي سلطان أن أعطيها ولي سلطان أن أخذها أيضا. يعني مش نفسه أخذت منه غصب عنه، لا، ده لي سلطان إن أنا أعطيها ولي سلطان إن إيه أخذها. كان يستطيع أنه يمنع الألام عن نفسه، لكنه لم يقبل، هو بإرادته قدم نفسه عننا. النقطة اللي بعد كده نقولها عن آلام المسيح، إن آلامه كانت مظهرا لمحبته. يعني هو قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. فما كانتش مجرد آلام، كانت حب. عشان كده في رومية 5 يقول لكن الله بين محبته لنا، لأننا فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فآلام المسيح لا تنفصل إطلاقا عن حبه. أسبوع الآلام هو أسبوع الحب الإلهي. ذبيحة المسيح هي ذبيحة حب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن المسيح قبل الآلام حبا، حبا لك. مش مجرد آلام، يعني آلام، يعني ما نحطش وفاء العدل الإلهي منفصلا عن الحب الإلهي. الحب والعدل اجتمعوا مع بعض، الرحمة والحق تلاقيا على الصليب. حب الله للبشرية ودفع ثمن الخطية هما شيء واحد. لولا محبته لنا ما مات من أجلنا. إذن إحنا مفروض أن نبادل المسيح حبا بحب. نقطة تاني في آلام المسيح، إن آلام المسيح كانت لونا من تواضعه وإخلائه لذاته. إزاي؟ البعض بيفتكر ان المسيح اخلى ذاته في التجسد حينما اخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، صار شبه الناس، ولد في مزود بقر. هو ده اخلاء الذات. ده اعظم اخلاء للذات كان ساعة الصليب، لان السيد المسيح كان يستطيع ان يستخدم قوته، لكنه لم يستخدم قوته، لا استخدم قوته ساعة القبض عليه، ولا استخدم قوته ساعة محاكمته، ولا استخدم قوته في وقت الصلب، ولا استخدم قوته في رد إهانات الذين لطموه وبصقوا عليه. لم يستخدم قوته، كان في حالة إخلاء للذات. إخلاء للذات، لم يستخدم قوته، إنما استخدم مغفرته. عشان كده بنقول له في القداس احتملت ظلم الأشرار. احتملت ظلم إيه؟ الأشرار. لم ترد وجهك عن خزي البصاق، وخديك احملتهما للطف. كان يقدر، لكنه لم يفعل من أجلنا، من أجل محبته لنا، من أجل أنه يكمل مسيرة الفداء إلى الآخر. فيعتبر إخلاء للذات، إخلاء للذات. نقطة أخرى نقولها في آلام المسيح، إن المسيح كان قويا في آلامه، مش بس قوة الاحتمال إنما قوة العمل الفدائي. بآلام المسيح، بصلبه، بموته، سحق رأس الحية، سحق رأس الحية. مش قالوا إن الناس للمرأة يسحق رأس الحية، هو المسيح سحق رأس الحية في وقت الصلب. فكان قويا، كان قويا في احتماله للتحدي وللشماتة، كان قويا في صمته وعدم دفاعه عن نفسه، كان قويا في أنه بالموت أباد الموت، كان قوي في أنه انتصر على إبليس. كل السقطات اللي تسبب فيها إبليس منذ بداية إسقاطه للإنسان ضيعها السيد المسيح على الصليب، فكان قويا. عشان كده احنا في تسبحة البسخة بنقول له ليك القوة والمجد. كان ليه القوة في الاحتمال، ولذلك تمجد بهذا الاحتمال، وتمجد باستعادة مملكته بانه اختطف مملكته من فم الشيطان، من فم الاسد، اختطفها من فمه كده بايه؟ بالموت. ولذلك استعادته لملكه نوع من المجد. ولهذا نقول ان الرب ملك على خشبه، ملك على خشبه. صدقوني من اعجب ما قيل عن اخلاء الرب لذاته الايات الاتيه في سبيل خلاصنا. قال بولس الرسول عن ربنا يسوع المسيح في كورنثوس الثانية إصحاح 5، قال جعل الذي بلا خطية خطية من أجلنا لكي نكون نحن بر الله فيه. جعلوا خطية، أحصي بين أثنا. عايزين إخلاء للذات أكتر من أن رب المجد يحصى بين أثمة، في وسط الأثمة. والعجيب أن الأثمة دول قاعدوا يجدفوا عليه، مش بس اللص الشمال، الاتنين كانوا بيجدفوا، بس اللص اليمين صلح وضعه واللص الشمال فضل زي ما هو. بل في إخلاء الذات توجد آية أصعب من دي، يقول لك ايه؟ انه المسيح حمل لعنة الناموس لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. ملعون دي داخل ازاي دي؟ كنت قاعد اقرا الاية دي وبتخبط في دماغي كده، مش قادر احتمل ايه ده؟ ملعون من علق على خشبة. احتملها ازاي؟ باخلائه لذاته، لأنه حمل كل لعنات الناموس. تقروا لعنات الناموس في التثنية إصحاح 27 و28، كل اللعنات دي حملها إزاي؟ بإخلائه لذاته، صار لعنة لأجلنا وصار خطية لأجلنا. القدوس الذي بلا خطية وحده يصير خطية لأجلنا، اللي سبب كل البركات يبقى ملعون كل من علق على خشبة. ايه اخلاء ذات اكتر من كده؟ مفيش. المسيح يقول معلش، انا اخلي ذاتي لكي اكون ذاتكم انتم ايها البشر، انا اتضع لكي ارفعكم. هو قال من يتضع يرتفع، لكن في الصلب قال أنا بتضع لكي أرفعكم أنتم. صحيح هو في رفعته التي لا تفارقه لكنه باتضاعه رفعنا، كما انه بموته احيانا. يريد اسبوع الالام يكون بركه ليكم جميعا تستفيدوا منه. تفضلوا.